أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بعض التتمات والملحقات لحديث الرفع، وقلنا إن هذا الحديث فيه بعض البحوث المتممة المترتبة عليها فوائد، منها أن الرفع في المقام لا كما تصور بعض يستفاد منه رفع جميع الآثار، وعلى حد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الذي تقدم عندنا، مثل لا شك لكثير الشاك، بل أن الرفع في المقام إما أن يكون للكلفة كما اخترناه، أو أن يكون رفع المؤاخذة وعدم وجوب التحفظ وعدم وجوب الاحتياط. هذا أقصى ما نستفيده من هذا الحديث. ثم بعد ذلك بينا ردا على بعض الأعاظم، خلاصته أن بعض الأعاظم استظهر وجود فرق بين الجهل والخطأ والنسيان، وقال إن الرفع فيما لا يعلمون رفع للحكم، بس هذا رفع ظاهري بمعنى عدم إيجاب الاحتياط كحكم ظاهري، والحكم الواقعي باق. أما فيما نسوا وما أخطأوا فقرتين الأخيرتين، قال هذا على حد بقية الفقرات، مثل فيما أكره عليه ما لا يطيقون، يعني رفع للحكم الواقعي. وقلنا إن هذا الكلام مردود على المحقق النائيني يرحمه الله، ولا فرق بين هذه الفقرات الثلاث لقاعدة الاشتراك. بعد ذلك استدللنا على ما استفدناه من الحديث بوجود رواية صحيحة عن إمامنا الرضا عليه السلام، خلاصتها كالتالي: نعم، في الرجل يستكره على اليمين، يعني يحلف وهو مكره، فيحلف مكرها بالطلاق لزوجاته والعتاق، يعني العتق لعبيده وإمائه، والتصدق بجميع أمواله، هل يلزمه ذلك الإمام الرضا عليه السلام؟ قال لا، ما دام مكره لا يلزمه ذلك. والدليل يعني الإمام عليه السلام يعلم الرواة كيف يصلون إلى فهم الأحكام الشرعية. الدليل قول المصطفى صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. فهذا شنو استفدنا من هذا الحديث؟ أن جميع التبعات المترتبة على الإكراه لاغية، لا تترتب معين. طيب، وهذا نفس المعنى الذي أوردناه، بينما قلنا أيضا هناك آثار لا يمكن أن تكون ملغية، مثل وجوب الإعادة لبعض، لوجوب القضاء لبعض العبادات خارج الوقت إذا لم يؤتى بها على وجهها، كالإخلال بركن منها مثلا، ووجوب الإعادة لهذه العبادات في داخل الوقت. قلنا ماذا؟ نعم، باعتبار أن وجوب الإعادة داخل الوقت والقضاء في خارجه ليس من قبيل التبعات المترتبة على التكليف، فلذلك لا تسقط العبادة. معي؟ ليش لا تسقط؟ لأن أثر وجوب إعادة العبادة في وقتها داخل وقتها والإتيان بها مرة ثانية خارج الوقت هو أثر للتكليف الواقعي بها، يعني الإتيان بها على وجهها كما أمر بها. ثم ختمنا المقام بأن حديث الرف فيه منا على هذه الأمة المرحومة، ولذلك إذا ما كان فيه منا أو كان فيه امتنان لبعض دون بعض لا يصدق الحديث، فلا يمكن أن نقول إذا أكره الإنسان أو اضطر للإضرار بالغير. نعم، أن التحريم ها هنا يرتكب. ليش؟ لأنه وإن كان على نفسه قد تصدق المنة والنعمة التي جعلت لهذه الأمة، غير أن الحديث ماذا يقول؟ عن أمتي مو عن بعض أمتي. ولذلك قال الماتن من هذا القبيل أيضا: الإنسان لو أتلف مال الغير خطأ معي فلا نستطيع أن نقول هكذا، لا يجب عليه الخسارة لمال الغير المتلف. ليش؟ نقول باعتبار أن خطأ وما أخطأ مرفوع عنه، نقول ولعله أيضا من التبعات التكليف كما قال، وإن كان هذا مو من تبعات التكليف، لأن هذا بملاق شنو؟ وجوب التدارك والحفاظ على أموال الغير. لكن لو فرضنا أنه من تبعات التكليف كما قلنا. يقول الماتن لو سلمنا أنه من تبعات التكليف فأيضا لا يثبت. ليش؟ لأنه ما في منة، بل خلاف المنة خلاف امتنان. كان هذا هو خلاصة مركزة لما سبق. أيضا من الأمور المتعلقة بحديث الراف أن حديث الراف قابل للتخصيص. معي؟ تذكرون دائما يطرح الأصوليون هذا المعنى أنه ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد. حديث الرب لو افترضنا أن له عموم شمول يشمل موارد كثيرة. الآن احنا استظهرنا من حديث الرب أنه عندما نشك في الحكم في شبهة حكمية مثل شرب التتن، نقول ما نعرف حكم الشارع في هذا، فحديث الرفع شامل للموردين لمحل شكنا. لكن مع ذلك بادئ ذي بيت لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق حديث الرفع إلا بعد فحص الأدلة والرجوع إلى الآيات والروايات والإجماعات والشهرات، بل وفهم مباحث الأصول العملية بشكل دقيق. بعد إذن نقول إن حديث الرفع في المقام بعد أن فحصنا ونقبنا شامل للمقام، يعني ما يسوغ لنا أن نتمسك بعمومه على إطلاقه وشموله. لابد هناك قيد، وهو بعد أن تفحص فلم تجد طبق حديث الرافع. معي؟ طيب أيضا احنا يقول ووجوب التحفظ عن النسيان في الأحكام الكلية. طبعا الله سبحانه وتعالى أحكام كلية، مثل الله أوجب علينا الصلاة وأوجب علينا الصيام وأوجب علينا الزكاة وما إلى ذلك من الأمور، كل هذه أحكام كلية. يقدر يقول الإنسان نعم يعني صحيح الله أوجب عليه الصلاة، بس يعني يحاول ما يلتفت إلى مسألة وجوب الصلوات في أوقاتها، ثم يشغل نفسه بأمور قد توجب له ماذا؟ يعني النسيان. وتالي إذا نسي الصلاة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه يطبق على نفسه حديث الرفع، يقول أيضا وما نسي، فهذا التكليف أنا ناسي. يقدر يقول كذا؟ بالتأكيد ما يقدر. فإذا في الأحكام الكلية بنحو عام يكون الإنسان يلتفت إلى مسائل هذه، إلى مسألة وجوب الإتيان بالتكاليف على وجهها. وكذلك أيضا من الأمور المخصصة، يعني احنا ما نقول ان حديث الرفع مطلق من دون مسألة الالتفات، يعني كلما نسيت تستطيع تطبق حديث الرفع، لا الامر ليس كذلك، بل يجب عليك ان تذكر نفسك وان تلتفت الى الاحكام الشرعية المتعلقة بك. وأيضا في بعض الأحايين، انتبهوا، قد الإنسان يعمل شيئا خطأ ومع ذلك الدليل يقول إن هذا العمل الخطأ الذي وقع منك يترتب عليه حكم شرعي. إن قال إن حديث الرفع رافع لكل تبعة ولكل كلفة، أقول جاء دليل خاص يخصص حديث الرفع في هذا المورد بخصوصه. مثل شنو؟ الإنسان إذا قتل خطأ ألا يجب الدية على العاقلة؟ ألا يجب عليه كفارة أن يصوم شهرين متتابعين؟ إن قلت هذا وما أخطأه، هو نعم لا حسه وقصده أن يصطاد العصفور، اتفاقا هذا شخص ماذا؟ سامع عصفور ما يصلح؟ يا السهم ذا لا تعارض، ما جاء في فكر نفسه عاد مو بشرط إلا السهام. ايه يلا الغزال، يلا الغزال، لا حول ولا قوة الا بالله. اي فتبين ان شخص ماذا؟ اي لا، من هذين الرياضيين كان قصده ان يمارس مهارته الرياضية، فهو ايضا في نفس الوقت اراد ان يصطاد ماذا؟ نعم الغزال او الشخص الذي يعني مرمى الصيد، فوقع السهم فيه في قلبه في هذا الرياضي فقتله. في هذه الحالة اقول انا واضح هذا يعني حديث الرفع ينطبق، انا قتله خطأ، بس مع ذلك الدية لا تسقط. نعم ليس عليه وإنما على قبيلته، وأيضا أيضا عليه أن يصوم شهرين متتابعين. واضح لنا الفكرة؟ وما واحد يقول أجل حديث الرفع ما له إطلاق ويتبين أن في بعض الموارد لا يصدق، نقول له صادق، غير أن الدليل الخاص خصصه. واضح لنا الفكرة؟ إمام عام لو قد خص. طيب بعد المحقق العراقي يرحمه الله له كلام ها هنا، قال حديث الرفع أصلا قاصر في بعض الموارد. شلون؟ شوف الإنسان لو قصر وبسبب تقصيره وقع في الجهل أو نسي، معي؟ إيه، في هذه الحالات ما نقدر نطبق حديث الرفع. ليش؟ لأن عقلنا حاكم بأن التكليف في هذين الموردين يعني في الجهل مع التقصير والنسيان الذي أيضا جاء بسبب التقصير، ما نقدر نقول إن حديث الرفع منطبق بسبب أن العقل لا يأبى من بقاء الحكم كما هو عليه، لأن بقاء الحكم كما هو عليه لا يخالف المن، يعني الامتنان متى يكون؟ لو كان نعم كما قلنا ما لا يعلمون، ما أكرهوا، ما نسوا، لكن في بعض الموارد قد لا يصدق الامتنان لأن العقل يقبل إبقاء أو بقاء الحكم على ما هو عليه. بس شوف يقول في مورد الإنسان يقع في حرج، نعم الإنسان لو وقع في حرج معقول أن نقول أن العقل يقبل رفع التكليف الحرج، لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما العقل ها هنا لا يقبل أن يرتفع التكليف الواقعي في مثل الجهل والنسيان المترتبان على التقصير. الماتن يقول هل مسألة هذه المفروض ما نرجعها إلى العقل معي؟ لأن إذا بنقول إن العقل لا يأبى فالعقل أيضا حتى في المورد الحرجي لا يأبى من إبقاء الحكم على ما هو عليه. ممكن أن الله تبارك وتعالى يكلفك بتكليف حرج لوجود مصلحة ولا يمنع العقل من ذلك. فالصحيح أن نقول إن الضابطة هي بالمنة، ما دام يصدق وجود الامتنان فالتكليف في حال النسيان، في حال الجهل، في حال الخطأ، في حال الإكراه، في حال الاضطراب مرفوع مرفوع. واضح لنا الفكرة؟ نطبق هذا ثم ندخل في كلام للشيخ الأعظم. وصلنا الأمر الثالث. الظاهر أن الحديث قابل للتخصيص ولا مانع من عدم الرفع في بعض الموارد، رغم أن الحديث يدل على الرفع لكن الدليل الخاص دل على الوضع معي؟ يعني ما يرفعه الحديث موضوع موجود بدليل آخر، كما ثبت وجوب الاحتياط قبل الفحص في الشبهة الحكمية، يعني رغم أن الحديث مطلق ما يقول لك افحص، فشلون تقول ما هو الدليل الدال على إيجاب الفحص؟ يعني قلنا عندنا أدلة دالة على أنه لا يجوز تطبيق أو إجراء البراءة إلا بعد الفحص. ووجوب التحفظ عن النسيان في الأحكام الكلية، والواحد يسحي نفسه وينسي نفسه ولا يهتم بأحكام الله تبارك وتعالى ويشغل نفسه ويقول تالي أنا ناس للتكليف، وبالتالي يعني لا يجب علي هذا التكليف معي. ووجوب الكفارة في بعض موارد الخطأ كالقتل اللي قلنا ماذا اي بالنسبة للرياضي اللي أراد أن يصطاد، فإن الأدلة المذكورة فإن حطوا الألف واللام هنا صفة تابع الموصوف، فإن الأدلة المذكورة تكون ماذا مخصصة لعموم الحديث. تقول صادق ما في فحص معي حديث الرفع، يقول رفع من دون فحص، أقول لك لا دل دليل آخر على وجوب الفحص. تقول ما في عندنا في الكفارة عندنا كفارة ولا في دية، أقول دل دليل آخر على أن القتل الخطأي في دية على العاقلة وفي صوت كفار. وأما ما يظهر من المحقق العراقي من قصور الحديث عن الرفع مع التقصير في الجهل والنسيان، ليش؟ لعدم منافاة فعلية التكليف للامتنان، لأنه هو قصر هذا، إذ لا يأبى العقل حينئذ عن وجود التكليف وعدم رفعه. نعم لو كان التحفظ حرجيا كان مقتضى الحديث الشريف الرفع. نقول له يا محقق يا عراقي، هنا العقل في هذه المفردة لا دور له لاعتباري صحتي صدقي حديث الرفع. نعم لأن الوضع حينئذ قال خلاف الامتناع كلام العراقي كما ترى، لأن عدم إباء العقل حينئذ عن فعلية التكليف ووجوده لا ينافي كون الرفع امتنانيا لما فيه من السعة، كما هو الحال فيما لو كان التحفظ حرجيا أيضا يشمله، لأن العقل أيضا لا يمنع من بقاء التكليف على حاله في التكليف الحرجي. شفنا الله كلفنا بتكاليف فيها حرج على بعض الناس ومع ذلك كلف يعني المكلفين بها أيضا. طيب انتبهوا إلى هذا الكلام الذي أورده الشيخ الأعظم يرحمه الله وطريقة رد الماتن عليه. الشيخ الأعظم، خلونا نرجع الآن إلى حديث الرأس، يقول لما نرجع الشيخ الأعظم، هذا الكلام الشيخ الأعظم أنا يتكلم يعني كلام يعني أنا أنقل، لما نرجع إلى حديث الرأس رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما أكره عليه وما لا يطيقون وما نسوا وما أخطأوا وما 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 إلى تسعة. طيب شوف هذا الكأس، الكأس هذا في أشياء متعلقة به من تبعاته قبل ورود حديث الرفع عليه. لا حول ولا قوة إلا ترى فيه ما معنى في أشياء شنو من توابعه صح، ولنفرض هذه الأشياء اللي من توابعه على طريقة السعيد معن، فيجي حديث الرف إذا أنا ناسي إذا أنا مكره إذا أنا مضطر إذا لا أعلم، ارتفعت التوابع بعد مجيء حديث الرأف، فإذا التوابع كانت ثابتة للكأس في رتبة ماذا؟ سابقة. واضح لنا الفكرة؟ ثم جاء حديث الرفع فرفع التوابع الثابتة للكأس في رتبة سابقة صح؟ في بعض الأحيان هناك توابع مترتبة على هالعنوان اللي هو أحد العناوين الموجود في حديث الرفع. الآن عندنا الإنسان في روايات عندنا إن قتل مؤمنا خطأ مسلما خطأ فعلى القاتل خطأ، فعلى عاقلة القاتل خطأ دية المقتول، وعلى القاتل أن يصوم شهرين متتابعين. شوف احنا نسأل الآن ذي الحكم شو مرتب عليه؟ مو من توابع الكأس قبل ورود الخطأ، يكون ننتبه، إنما رتب على نفس العنوان إن قتل خطأ ترتبت الدية على العاقلة، إن قتل خطأ ترتب صوم شهرين متتابعين. يقول الشيخ الأنصاري هذا ما تجي لي تقول إن حديث الرافع يرفع هذا الأثر، لأن مو من الآثار المترتبة في الرتب السابق، بل هو أثر مترتب على نفس العنوان هذا. شفتي يقول شيء أنصاري؟ تعال أيضا، وما في كذا، وما نسوا وما سهوا، في عندنا سجود ليه؟ أي السهو أو النسيان معه. فإذا شوف رتب هذا السجود على أي شيء؟ على العنوان نفسه، يعني مو حتى مو هذه اللي هي بمثابة ما النافية أو مثابة ليس، مو من توابع الكأس في الرتبة السابقة، وإنما جاء الحديث ورتب الأثر على الساهي أو الناسي، فيسجد باعتبار تحقق هذا العنوان، فيكون حديث الرفع أصلا لا يرفع الآثار لخروج هذه الآثار تخصصان، لأن الحديث أصلا غير ناظر إلينا. انتبهني يقول الشيخ الأنصاري، واضح لنا الفكرة؟ اي الماتن يقول كلام الشيخ الأنصاري يرحمه الله، نعم، كلام الشيخ الأنصاري شوية ما ينسجم مع مطلب احنا اوردناه فيما تقدم. ايش قلنا؟ احنا قلنا حديث الرافع ليس وارد بلسان نفي الحكم بنفي موضوعه، مثل لا شك لكثير الشك، حتى ينفي جميع الآثار المتعلقة بهذا الحديث. ومن ثم نحتاج أن نفكر في وجود رتبة سابقة وفي وجود رتبة لاحقة، ونقول شلون خرجت هذه الآثار، لأن خروجها أصلا لا يشمله حديث الرفع وهي خارجة تخصصا. يقول احنا ننظر في حديث الرفع إلى شنو؟ وجود الكلفة والتبع المترتبة على نفس التكليف، انتبهوا، على نفس التكليف، كلفة وتبع مترتبة على نفس التكليف. نشوف حديث السهو بل والكفارة والدية مو من الآثار والتبعات المترتبة على نفس التكليف حتى تكون منتفية. انتبهنا ايش يقول الماتن؟ فإحنا ننفيها باعتبار أننا ماذا؟ سرنا على مسلك، وهو أن المرفوع بحديث الرفع ما هو من الآثار والشؤون والتبعات المترتبة على نفس التكليف، أما ما كان ليس من الآثار والشؤون المترتبة على نفس التكليف. يعني هو ينفي مثل الشيخ الأنصاري، بس طريقة نفي ماذا؟ مختلفة. كلاهما ينفيان هذين الأثرين عن حديث الرب، بس يقول المسلك، الطريقة اللي أنا أنفي بها الأثرين، سجود السهو مثلا أو الآثار الثلاثة والكفارة والدية، تختلف عن طريقة الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يرحمه الله ينفي، ليش؟ لأن يقول الحديث لا يشمل، مع الحديث كان لشمول حق أي شيء، لأن بلسان ماذا؟ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. ثم في الرتبة السابقة نقول أصلا، هو يقول ليش أصلا الحديث مو جاي بلسان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، احنا ذي نفيناه، وجعلنا الحديث ناظر الى رفع الكلفة والتبع المترتبة. وبما ان هذه الاثار ليست كلفة وتبع لنفس التكليف، وانما دل دليل اخر على ثبوتها، فهي غير منفية كما قلت انت يا شيخنا الانصاري بنفس الطريق. يعني احنا ايضا ننفي بس الطريق اخر، ما ادري واضح كلامي ولا اعيده بطريقة اخرى؟ ها واضح. طيب، ثم يأتي بتتمة ذيل. شوفوا هذا الذيل، يقول لا ذيل قصير، يقول أصلا سجود السهو دل دليل في الخارج على أنه ليس من تبعات التكليف وليس من الكلفة المترتبة عليه، دل دليل على أن الله تبارك وتعالى أو حكم بهذا الحكم معي بسبب، وهو أن هذا الذي سهى أو نسي أريد شغله الشيطان، هو في حال ذكر لله فشغله الشيطان، فالله أراد له أن يرغم الشيطان حتى لا ينهي عن السجود، يقول هذا رغم أن شغلتني معي فأنا بسجد لله تبارك وتعالى، معاندة لك أيها الشيطان وإرغاما أي لك أيضا. يعني ما له ربط بالتكليف، مو منتبع التكليف حتى يكون نقول نعم هذا يعني ترتب على نفس العنوان ان المصلي اذا سهى او نسي سجد، اصلا هذا تكليف اخر معي، كان هذا بالضبط. هو يقول شلون النجاسه اللي قلنا مو من تبعات التكليف والتذكيه لانها من تبعات تكليف اخر ان لابد تتحقق في شرائط وكذا بما تقدم، كذلك سجود السهو من تبعات تكليف اخر، الله يريد لهذا الناس أن يرفعه بعد أن هو نسي ذكر الله ووضعه الشيطان فكلفه بتكليف آخر لا ربط له بالتكليف السابق، ربط صوري يعني، أما الربط الواقعي هو إرغام الشيطان. واضح لنا هالفكرة؟ لا بأس، يعني ممكن أيوه، بس الصحيح طبعا الصحيح أن أصلا سجود السهو مربوط بالتكليف معي، لكن إشارة الروايات أن بعض العناوين تتحقق وهو إرغام الشيطان أو كذا مو معنى أنه مو مربوط بالتكليف، يكون ننتبه أصلا كل التكاليف لها فوائد وتترتب عليها عوائد معي. الإنسان إذا جاب تكليف سواء هذا التكليف متمم للتكليف السابق من شؤونه وأنحائه أو ليس كذلك، كل تكليف له فائدة. هنا سجود السهو دل الدليل على أنه لإرغام الشيطان لمن نسي، بس مو معنى أنه يدلل على أنه مو من شؤون التكليف وهو كالتذكية وكذا، يكون ننتبه، بل أصلا الوحدة تدلل على أنه يعني وحدة الحكم مترتبة عليه وتناسب بين الحكم والموضوع كله يدلل على أنه من تبعات للتكليف. لا مو معنى استقلال إنه شنو إنه يعني مو تابع للتكليف معي، يعني هذا مو معنى هذا أبدا، مو ليس هذا المعنى. نعم إن شاء الله نطبق ونجيب ليش إنه ليس بهذا المعنى. وين وصلنا في التطبيق؟ وين هو مثله؟ مو وصلنا للثالث؟ خلصنا
أي.
أي. يعني فهو كما ترى وصلنا. فهو كما ترى. أي ومثله أي. ومثله ما ذكره شيخنا الأعظم من أن مثل وجوب كفارة الخطأ خارج عن موضوع حديث الرفع الشريف لاختصاص الحديث بالآثار الثابتة لذات الموضوع في الرتبة السابقة حتى يصير أوضح. يعني مع قطع النظر عن ورود الخطأ والنسيان في رتبة لاحقة ونحوهما مما تضمنه الحديث دون ما ثبت بتوسط هذه العناوين المذكورة، لأن احنا شكلنا التكليف للناس أن يفعل كذا، أن يسجد سجدة السهو مثلا، بحيث تكون يكون النسيان دخيل في ثبوت سجدة السهو، أو يكون القتل الخطأ دخيل في ثبوت ماذا؟ الدية على العاقلة والصيام. لا أقصد يعني بغض النظر عن ورود شنو الحديث إيه كذا كما هو الحال في المقام وفي مثل وجوب سجود السهو. ليش؟ لأن يقول كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله مبتني على فهم الحديث بالطريقة التي نحن رددناها أو رددنا عليها لاندفاعه بأن ثبوت الكفارة المذكورة مناف للحديث بناء على ما تقدم من دلالته على عدم التبع مع الخطأ معاً، وهو يدلل على ماذا؟ على نفي تمام الآثار بنظر يعني نفي حكم بلسان نفي الموضوع. نعم بناء على دلالته على رفع الفعل تعبدا بلحاظ آثاره الثابتة له يتعين اختصاصه بالآثار الثابتة له بذاته في رتبة سابقة على طلوع العناوين المذكورة، لأن العناوين المذكورة تكون من سنخ الرافع معنى؟ يعني رفعت الحكم السابق وأوجبت تبدل الحكم إلى حكم سابق. لاحظ شفت شنو حتى هو أيضا عبر بهذا التعبير. فلا ترفع أي فلا ترفع الرواية إلا ما تم مقتضيه مع قطع النظر عن طرو هذه العناوين، يعني حديث الرفع يرفع ما هو وارد قبل طرو النسيان اللي قلنا ثابت للكأس في رتبة سابقة، أما مع النسيان رتب الحكم هذا لا يرفعه، لأن لو كان يرفعه والحديث يضعه أو بالعكس يصير تناقض معي، يعني يصير يرفع ما هو موضوع ويضع ما هو مرفوع وما يصير. واضح علينا الفكرة؟ لأن العناوين المذكورة تكون من سنخ الرافع، فلا ترفع هذه العناوين إلا ما تم مقتضيه مع قطع النظر عنها، وتكون قاصرة عما كانت العناوين المذكورة دخيلة في ترتب الحكم عليه، كما أصلا عنوان الخطأ يترتب عليه حكم وهو كون الدية على العاقلة وشهرين متتابعين للقاتل الخطأ. عرفنا؟ إيه. لكن عرفت الإشكال في حمل الحديث على هذا المعنى المذكور، فالمتعين أن خروج هذه الموارد بالتخصيص كما قلنا بعد ليش نقول هذا. وأما وجوب سجود السهو فالظاهر أن الوجه في خروجه تخصصا عدم كونه من سلك التبع الشرعية، بل يظهر من الأدلة الدالة على وجوب سجدتي السهو أن هذا السجود أمر به المكلف لإرغام الشيطان، فهو من قبيل النجاسة التي تحقق كحكم مستقل ما له دخل يعني بكون الإنسان ناسي ولا ذاكر ولا هالعناوين، هو هذا حكم مستقل. والتذكير أيضا ماذا يقول؟ أنا واحد أنا نسيت مثلا فطعنت الذبيحة فيه فمات، فضمن ناسي تحلي الذبيحة مثلا، هذا ليس كذلك لأن فيه شرائط. ونكتفي بهذا المقدار من الكلام حول الحديث الشريف، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. لا هذا الحمد لله كل كلامنا حتى يعني نص ساعة وشوي.